No. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذي سنبدأ فيه درس اليوم إن شاء الله هو أخصب وأفضل ما في كتابي عبد القاهر وما في كتب البلاغة. إن استطعت أن أبين ذلك فذلك فضل من الله لا طاقة لي بشكره، وإن عجزت فذلك قدر الله الذي لا طاقة لي بدفعه. أخصب درس وهو مسكوت عنه عند علماء البلاغة، وهو عند علماء، ولو تكلم فيه العلماء وأصابوا مرة وأخطأوا مرتين، وأنا أتمنى ذلك دائما، أتمنى أن أصيب مرة وأن أخطأ ثلاث مرات، لأن صواب المرة يمحو خطأ الثلاث مرات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ده في العلم وفي الدين وفي كل شيء. فإحنا نبدأ إيه فحوى الدرس؟ فحوى الدرس هو أن عبد القاهر بعد ما تكلم عن التأثير وبين لنا أن هذا التأثير ليس له آلة وليس له أداة وليس له قاعدة وليس له إلا الحس البياني المغروس في الطباع والفطر التي فطر الله الناس عليها، ليس له إلا هذا الحس البياني، شيء لا دخل لعلم به، إنما اللي ليه مدخل هو حفظ كلام العرب وتدبر كلام العرب. أما كلام العلماء فهذا لا شأن له بموضوع الحس البياني. ودايما كنت ألاحظ أن عبد القاهر كثير الحديث عن مجرى الطباع وموضوع الجبلة، عن إيه؟ وهذا كلام غاب بعد عبد القاهر، وأنه كان يقيم المسائل البلاغية على أساس من موضوع الجبلة، وما قام على أساس من موضوع الجبلة لا يذهب إلا إذا ذهبت الجبلة، وذهاب الجبلة محال لأنها من سنن الله في خلقه. أنا قلت إيه؟ لا قبل كده، وما يقوم على 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 مجاري الطباع وموضوع الجبلة هو باق، ما بقيت الطباع وما بقيت الجبلة، والطباع باقية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن هذا 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 في أصل الخلقة، خلق الإنسان علمه البيان، وعلمه البيان دي هي الجبلة، هي الطباع، هي الجبلة. فهذا فكنت ألاحظ أنه يكتب يتكلم كثيرا في ذلك حتى بعد، ودي أشياء ما ظهرت ليش أول كتاباتي عن عبد القاهر، أول كتابات عن عبد القاهر زي أي كتابات، إنما طول المراجعة يكشف في كلام الرجل شيئا بعد شيء. وآخر كتاباتي عن عبد القاهر هو ما كتبته فيه عن إيه؟ عن مجاري الطباع وموضوع الجبلة، ووجدت بلاغته مستندة إلى أمرين، إلى أمرين لا تزول بلاغته إلا إذا زال هذان الأمران وزوالهما محال. الأمر الأول
اعتمادها واشتقاقها من صلب ما نطق به أهل اللسان العربي، فهي لأنها كلها مستخرجة من 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 مما 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 من 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 مما نطق به العرب والأعراب. حتى السكاك اللي الصغار بيرموا في وشه التراب يقول إن هذا العلم مستمد من خصوصيات كلام العرب، فهي باقية ما بقي كلام العرب في ألسنتنا. ستذهب هذه البلاغة يوم أن يذهب لسان العرب من 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 ألسنتنا، ولن يكون ذلك لأن الله أنزل به الكتاب الذي يسره للناس، فالكتاب ممسك بالعربية ما دام الكتاب قائما في الناس. أنا قلت إيه؟ كمان مرة قال إيه؟ ما هذا شيء. الشيء الثاني أنها بنيت على 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 موضوع على مجاري الطباع، على مجاري الطباع وموضوع الجبلة، وهذان الأمران يضمنان لها البقاء والاستمرار. ولذلك الضرب في العلوم بتاعتنا قديم من زمن من زمن الاستعمار، ما كانش حد بيضرب فيها الا من بعد زمن الاستعمار وسيطره الفكر الاستعماري على البلاد، وهو الان في 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 اوجه في شدته. الفكر الاستعماري الان فين؟ واسمه تحديث، واسمه تنوير، واسمه تجديد، واسمه عقلانيه، واسمه اسامي براقه لا حدود لها. ومع ذلك لم يستطع هؤلاء أن ينقضوا لبنة واحدة من هذه العلوم، لم يستطع إيه؟ لا كلام في هذا. لماذا؟ لأن هتنقض النحو إزاي والتاريخ شهد له بحسن آداء رسالته، لأنه حفظ العربية في ألسنة أصحابها من يوم اللحن الأول، إن الله بريء من المشركين ورسوله، لما اللحن كسر ايه؟ كسر اللام في رسول. هتنقض ايه؟ واحد مثلا يريد ان يتنور يهاجم النحو، يا بابا ارجع للتاريخ، هذا النحو الذي استخرج من هذا اللسان هو الذي حفظ هذا اللسان، وكذلك قل في البلاغة، وكذلك قل في التصريف، وكذلك قل في علوم العربية كلها، شهاد التاريخ، شهاد التاريخ، وهكذا وهكذا. ف دل 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 انا دخلت في الكلام ده عشان
فحوى اللي دخل فحوى ما سيقال
اي فالذي فالذي سيقول عبد القاهر، والذي اقول انه اقصد ما قيل ويقال في هذا العلم، هو ان عبد القاهر لما تكلم عن التأثير وانتقل إلى أسباب التأثير، وإيه كمان مرة، وإيه ربط هذه الأسباب بموضوع الجبلة، ربط إيه خلاص، وما اتصل بموضوع الجبلة لا كلام لأحد فيه، ربط هذه الأسباب بموضوع الجبلة، وأخذ يحلل ويناقش ويبين بطريقة إذا أنت انتبهت إليها تشوقت إليها. ما هو أخذ بالك متى تسقل عليك المذاكرة؟ إذا كنت أنت بتذاكر وأنت بعيد عن المذاكرة. إذا كنت بتذاكر يقولون بأفواههم، إذا كنت بتذاكر بأفواهكم، إنما إذا أنت اقتربت وعرفت حركة عقل المصنف، وأنت تجالس عبقري نادر، وأنت تجالس عبقري نادر ويكشف لك عن مكنون عقله ومكنون نفسه، لأن كلامه هو سر عقله وسر قلبه وسر نفسه، كشف لك عن هذه الطاقة الهائلة الرائعة وقال لك تأمل. إذا أنت وصلت لهذه النقطة لن تكون المذاكرة تكليفا ولا عملا، وإنما ستكون المذاكرة محبة وتوددا. وإذا وصلت إلى هذه النقطة ودخلت هذا المدخل إن شاء الله إن شاء الله قد تكون من أهل العلم. وحتى لو ما كنتش من أهل العلم، يعني مثلا أنا مثلا من المؤمنين بشيء أن أبذل أقصى طاقتي وبعدين طلعت مغفل، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم كلامي؟ أبذل إيه؟ بس خلاص، وليس علي إلا هذا، علي أن أسعى وليس علي تحقيق المطالب، تحقيق المطالب بيد الله. وهكذا يبقى كأن الكلام اللي حنقروه هو الآن هو ربط أسباب التأثير بمبنى الطباعي وموضوع الجبل. بس توكل على الله. اقرا مين اللي حيقرا؟ وزعوا القراءه بينكم كده يعني عشان خاطر محمد ولا ولد الاصول بتاع دمشق.
السلام عليكم. في محمد من كوت ديفوار يا
استاذ محمد. اقرا محمد.
هذه جمله من القول تخبر عن صيغ التمثيل وتخبر عن حال المعنى معا.
الله.
أما القول في العلة والسبب،
أنا كان لي تلميذ رائع وجيد حتى كان يعني زارني منذ أيام قليلة، وهو باكستاني وطالب علم في الحرمين. فهم كلامي؟ ها؟ وهو شاعر. فبقول له أنت أحسن أهون عليك أن تقول شعرا بلغة أمك وأبيك ولا أن تقول شعرا بهذه العربية؟ قال لي ليس هناك مناسبة مطلقة، لغة شيء وهذه العربية شيء آخر. أنا أقول الشعر بطلاقة وعذوبة ومحبة بهذه العربية الشريفة، بهذه العربية الشريفة. هذا فكرني بحاجة تانية، وهو أن القوط الأسبان الذين لم يدخلوا في دين الله غلبتهم العربية على ألسنتهم، لم يغلبهم الإسلام على نصرانيتهم. لم إيه؟
لم
وإنما صرعت العربية لغتهم في أفواههم، وكتبوا أعزب شعر بهذا اللسان العربي، وهم قوط لم يدخلوا في دين الله. ولذلك كان الفتح اللغوي أسبق من الفتح الإسلامي. كان ليه؟ أسبق من ليه؟ من الفتح الإسلامي. أنت أخذ بالك معي؟ وبعدين ده قرب إلي شيئا كنت أستبعده.
قرب إلي شيئا كنت أستبعده.
الرفعي كان يفكر ويصيب ويخطئ. نعم. ونعم الذي يفكر ويصيب ويخطئ. فكان مما فكر فيه أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا وأرسل محمدا للثقلين بهذه العربية الشريفة، فكيف يطالب كل أجناس البشر وكل أصحاب لغات البشر بهذا اللسان العربي المبين، بهذا اللسان العربي المبين؟ وكيف انخرمت القاعدة؟ قال لا، القاعدة لم تنخرم، لأن أقرب لغات الأرض إلى الفطرة الإنسانية البيانية، أقرب لغات الأرض إلى الفطرة البيانية التي غرسها الله في النفس الإنسانية هي هذه العربية. أقرب إيه؟
أقرب
لغات الأرض إلى الفطرة الإنسانية إلى هذه العربية. ونستشهدت لها بالقوط وغير القوط، لأنها ما الإسلام ببراهينه الساطعة ما صرعش الإيه؟ النصرانية. الإسلام بإيه؟ والعربية ليس لها أي برهان إلا هذه العزوبة وهذا الجمال اللغوي وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الإسلام بكل سلطانه بكل ايه تأبت عليه نصرانية الخوط ونصرانية غير الخوط ونصرانية غير الخوط. وهذا اللسان الذي ليس من جنده إلا 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 هذه العزوبة وإلا 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 ما فطر عليها هذا اللسان استطاع أن يغلب، مع أن اللغة الناس من الدين بمكان، مع أن إيه من دينهم بمكان. يلا أنا قلت كده بمناسبة الواد اسمك إيه محمد، قرأت قراءة صحيح بمناسبة التلميذ اللي هو كان اللي هو الباكستاني ده الرائع ده، لا يلحن أبدا كأنه صاحب سليقة، وهو شاعر ومجيد. أقول له بأي اللغتين تكتب الشعر؟ يقول بالعربية. يلا
فأما القول في العلة والسبب لما كان للتمثيل هذا التأثير وبيان جهته وما أتاه وما الذي أوجبه واقتضاه فغيرها، وإذا بحثنا عن ذلك وجدنا له أسبابا وعللا كل منهما يقتضي أن يفهم المعنى بالتمثيل وينقل ويشرح ويكمل.
طبعا شوف محمد عيد لي جملة كل منهما ايه يقتضي،
أيوة يفهم المعنى،
حط خط تحت الكلام ده، لان احنا ثقافتنا السطحية معتقدين ان المعاني شيء والالفاظ شيء اخر، وانك انت قد تعبر عن المعنى النبيل باللفظ الخسيس، قد تعبر عن المعنى الشريف باللفظ الخسيس، وقد تعبر عن المعنى الخسيس باللفظ الشريف، وده خطأ، وده خطأ، لأن الجملة دي بتقول لنا إن الصياغة اللغوية تعطي المعنى نبلا، المعنى نفسه مش منفصلة عنه، الصياغة ليست منفصلة عن المعنى إلا عند من يفهم الأمور فهما سطحيا، لأن الصياغة العالية ترفع المعنى الخسيس إلى مستوى أعلى، فالمعنى يفخم وينبل ويشرف بالصياغة، بالصياغة، فاهم كلامي؟ وده يعطيك معنى تاني لك أنت كأستاذ، وهو أنك أنت لو أنت أكثرت من حفظ كلام العرب حتى سلس في بيانك البيان وأصبحت لا تتعتع في بيان هذه العربية، يبقى ده حيعطي معانيك نبل وفخامة. انت ما بتشقشقش بلسانك في كلام فارغ الا اذا كنت انت نفسك ما انتش قادر انت تحدث اللحمه التي بين اللفظ والمعنى، اذا كنت انت عاجز عن ايه عن احداث اللحمه. انما اذا انت احدثت اللحمه، ويعني ايه احدثت اللحمه؟ يعني المعنى يدخل في قلبي ثم يصوغه عقلي وقلبي، لأن الصياغة اللغوية ليست في اللسان، ليست في الفم، وإنما الصياغة اللغوية صياغة عقلي للفكرة، الفكرة دخلت ولن تخرج كما دخلت إلا إذا كانت نفسي نفسا خربة، ها ليه؟ نفسا خربة. أما النفس العامرة بالمعرفة فإن هذه الفكرة يصيبها عبق من كنز المعرفة في هذه النفس التي دخلتها. أما إذا كانت إيه؟ أما إذا كانت النفس عامرة بالمعرفة فإن هذه الفكرة يصيبها لا محالة عبق من إيه؟ من كنز المعرفة المدفون في هذه النفس. ولذلك تجد الناس يتكلمون بما تعلم وكأنهم يتكلمون بما لا تعلم. تجد العالم المتمكن حين يكلمك بما تعلم كأن الذي كنت تعلمه يخيل إليك أنه كلام جديد، أنه إيه؟
كلام جديد.
هو مش كلام جديد ولا شيء، وإنما هو غمس بهذه العصارات الرائعة التي اكتنزتها أنت في نفسك وأدخلت المعاني عليها ثم أخرجتها. فكأن الصياغة ما هيش صيغة ألسنة مطلقا، وإنما الصيغة عمل عقلي، تشكيلة للفكرة. يعني مثلا لما المتنبي يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، تأبى الطباع دي مش صنعة لسانية، لا مستحيلة تكون صنعة لسانية، وإنما هو إحساس بإحساس برفض الطباع. ها؟ إحساس إيه؟ رفض الطباع عن أن تنقل مع الإلحاح عليها لتنقل، وإنما هو إحساس برفض الطباع أن تنقل مع الإلحاح عليها بأن تقال وتأبى الطباع. تجد كلمة الطبع الطباع غير كلمة الطبع لا يتغير، الطبع لا يتغير كلمة عادية جدا، إنما تأبى الطباع ده تأبى الطباع، كلمة تأبى الطباع يعني معناها أن فيه صراع بين شيء ما، بين طرف ما، وهذه إيه، وهذا الطرف ما هو الناقل، وهكذا. فهم كلامي؟ فكأن المعنى ينبل ويشرف باللفظ النبيل الشريف، هذا هو سره. مش معناها ان انا يعني احط المعنى تحت لساني وامضغ مضغه او اثنين او ثلاثه واطلعه بصياغه جديده، لا يا بابا، ده هذه اكاذيب. انما ان تدخل المعنى في روعك ثم تخرجه من نفسك وهكذا. فكان كلمه ايه ايوه، هذا دي قاعده، دي تعطيني قاعده في تذوق البيان، ينبل ويشرب باللفظ النبيل وهكذا. يلا.
فاول ذلك واظهر ان انس النفوس موقوف على ان تقوم.
ولذلك تجد السياسات الفاشله على مدى التاريخ، تجد ايه تحاول ان تغير النفوس. إذا كان هناك نظام شيوعي يحاول أن يغسل القلوب من التدين، إذا كان هناك نظام يساري يحاول أن يغسل القلوب من كذا، وده كله تتبع وتنتهي. بدليل أن مثلا الجمهورية الإسلامية في الاتحاد السوفيتي 200 سنة والشيوعية بتهدم في 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 معنى الدين في نفوس الناس، ثم لما انكسر هذا الأخطبوط كأنهم لم يمر عليهم شيء من هذا، وعاد ومش عاد دينهم، إنما ظهرت الحقيقة، لأن تغيير الهويات الأمم ليس من السهولة ولا من السذاجة بمكان تغيير ايه، وخصوصا الهويات المتصلة بالدين المتصلة بالايه وهكذا. يلا.
فأول ذلك وأظهر أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مبني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر.
الله يفتح عليك يا محمد، الله يفتح عليك يا محمد. شفت يا أولاد، شفت يا أولاد اللي جرى محمد ده، أنا تعلمت منه أشياء. أول شيء أن كلمة أنس النفوس موقوف على إيه، دي عبارة الروماني، دي إيه؟ إنما العالم لما بيقتبس عبارة من عالم وهو مفعم بالمعرفة ويدخلها في كلامه. العبارة بتاخد جنسية القائل المقتبس. شفت الزرعي؟ لأنه مقتبس رائع، لأنه ما أخذهاش عن كلالة، لأنه إيه؟ وإنما أخذها عن استحسان. ومن حق العالم أن يستحسن من كلام العالم ما يشاء، فإذا أخذه استحسانا وجدت الكلام كأنه كلام هذا الذي أخذه. ووجدت ذلك في الشعر، وجدت النابغة السبياني كان يستحسن جملا وأشطار أبيات لامرئ القيس، كان إيه؟
كان يستحسن جملا وأشطار أبيات،
فإذا ما جاء بها وأدخلها في شعره رأيت النابغة كأنه يقول لك أنا لم آخذها عن كلالة، وإنما آخذها استحسانا، لأنه يأتي بعد هذا الشطر من كلامه بشطر هو فوق هذا الشطر. أنتوا سمعين ولا لا؟
نعم.
مستوعبين ولا لا؟
نعم.
لا أجد النابغة الله. طبعا لما بلغ عبارة تمرير الخيس في شعر النابغة خلاص وجدت تمرام، إنما أجد النابغة بعدها يقول كلاما أعلى منها، لأنه يريد أن يقول لك لا تظن أنني أخذت ذلك عن حاجة، عن فقر، عن عوز، عن إيه؟ وإنما هو استحسان، وأنا أعلمك وأوصيك وأحذرك من أن لا تستحسن الحسن من كلام العلماء ولا من كلام الشعراء. قيمتك بمقدار إدراكك لحسن الحسن في كلام العلماء. فلما وجدت عبد القاهر يقول هذا، لقيت العبارة أخذت جنسية عبد القاهر، مع أن عبد القاهر وعلي بن عيسى يعني هم زمانين مختلفين ومذهبين مختلفين، لأن علي بن عيسى ده معتزلي شديد الاعتزال، وبالمناسبة كان اسمه أحيانا يلقب بعلي بن عيسى الإخشيدي. ها الإيه؟ والإخشيدي ده مين؟ شيخه في الاعتزال. شيخه في الإيه؟ وأنا وقفت عند هذا وشفت إزاي كان طلاب العلم في الزمن الأول يعتزون بنسبتهم إلى شيوخهم كنسبتهم إلى آبائهم وأجدادهم. شفت إزاي؟ ها؟ ينتسبون إيه؟ شفت إزاي؟ شفت الحميمية في حب العلم. وهو علي بن عيسى ده بقت كان مولع بالاعتزال، حتى إنهم قالوا عن علي عن أبي علي الفارسي إنه قال لو مشيرا إلى أن علم الكلام أفسد نحو من
الروماني،
فقالوا قال أبو علي لو كان النحو ما يقوله فليس عندنا، وإن كان النحو ما نقوله، إنما أنا الحقيقة الكلمة دي عاشت في ذهني مدة طويلة لغاية ما طلع جزء من شرح كتاب سيبويه الروماني، قرأت لقيته كلام مستحيل يكون أبو علي الفارسي قال هذه الكلمة، لأنه كلام عادي جدا وعالي جدا ورفيع جدا إلى آخره. فالمهم هو إيه؟ أن العبارة عبارة مين؟
الرماني.
يلا توكل على الله.
نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار.
طبعا 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 خد بالك، طبعا أنا بقول ده ما الربط بإيه؟ بمجرى الطباعة وموضوع الجبلة. طبعا واضح أنس النفوس ماله موقوف على أن تخرجها، والعبارة بتاعت الرماني بتاعت عبد القاهر انساها، إنما قف عند إدراك الرماني أو عبد القاهر لصيغة التمثيل، وأن التمثيل يخرج المعنى من خفي إلى جلي، وهذه لا يصل إليها من قالها إلا إذا كان يتدبر المعنى، يتدبر الصيغة، يتدبر الكلام، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، معنى حسي أخرج معنى عقليا اللي هو عدم الانتفاع في وقت شديد الحاجة، في إيه؟ وده عمل وده فكرة عقلية، سراب قصة رجل يرى السراب يركض وراء السراب ويركض وراء السراب، وفي نهاية المطاف يجد الله الذي عاش ينكر وجوده عند هذا السراب، حتى إذا وبعدين استوقفتني يا أبو معاذ كلمة فوفاه لم يزد، لم يزد استفهم كلامي، لم يزد توفاه حسابه، لم يزد مع انه يستحق ضرب 60، فهم كلامي ولا؟ وهكذا. فهنا العقل ادرك التجربة العقلية اللي انا عاوز اتعلمها من كلام العلماء، ادرك ان هنا معنى عقلي ذهني وهنا صورة حسية، وأن هذه الصورة الحسية أخرجت الخفية إلى جلي، وأن أنثى النفوس موقوف على هذا، وأن تأتيها بصريح بعد مكني دي صياغة تانية لخفي لجلي، لأن المكني مش هو الكناية، المكني يعني المعنى الخفي، المكن يعني المعنى، وسميت الكناية كناية لأنها تخفي المعنى، وأن تأتيها بصريح بعد مكن، المكني المعنى الخفي اللي هو المعنى العقلي، بعد مكني اللي هو اللي هو اللي هو حمل التوراة ثم لم يحملوها، أو ده المكني حمل التوراة، هذا هو المكني الصريح، وهكذا. اصبر على مدد الحسود، هذا هو المكني، فإن وهكذا. الله الله، ده كأن الصنعة، احنا عاوزين نتعلم الصنعة يا استاذ محمد افندي، عاوزين نتعلم الصنعة. الصنعة هي ايه؟ هي 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 تفكيك المعاني عن المباني، تفكيك ليه؟ عن المباني، وتدبر المعاني بمعزل عن المباني، ثم تدبر المعاني وهي داخلة في قلب المباني، والإصغاء إلى البصلة التي بين جنبيك والتي لا تخطئ جهتها والتي لا تخطئ قبلتها والتي وهكذا وهكذا. طيب يلا استمر.
لأن
العلم كلامي، فأنا عاوز أتعلم الصنعة يا خلق الله، أنا ما بعلمش العلم، أنا بعلم الصنعة التي صنعت العلماء، التي وهو هكذا، هو إن أنثى النفوس موقوف، تم أنا حفظتها وأنا لسه دقني ما طلعتش، إن أنثى النفوس موقوف من كلام الروماني في ثلاث رسائل في كتاب النقد، إنما أنا عاوز أفهم. أولا لما عبد القاهر أجراها لقيتها تشربت مع كلام عبد القاهر، والسطحي لما يقتبس بتلاقي اللي يقتبسه ناتئ، ها يقتبس إيه، ها في نتوء، مش عارف يدخل في كلامه، مش عارف يدخل في سياقه، إنما العالم لما يقتبس كأن المقتبس يعرف قدر من اقتبسه فيصير طوع بنانه ويدخل في كلامه كأن الايه وهكذا. والعلم عايز بيعرف قدر اصحابه كان كمان ولا تنكر هذا العلم بيعرف ايه. انت فاكر احنا لما شرحنا قول عبد القاهر ان المعاني لو تركت حرة لاختارت لها خير الألفاظ الدالة عليها. الله المعاني تركت حرة هو اللي. طب احنا بنقوله الحرية لنا احنا بس يا بني ادمين واحنا يعني الحمد لله مستمتعين بها الى اقصى درجات. تفهم كلامي؟ ده بيحرروا الافكار. وان الافكار لو ايه لو تركت حرة انا هالني هذا جدا جدا لما لقيت العالم بيقول اتركوا الافكار حرة. اتركوا ليه؟ لانها لو تركت حرة لتخيرت من الالفاظ ما هو بها اشبه وتقبل وهكذا. وقل لا تجد ايمن طائرا ولا احسن اولا واخرا. يعني كأن الألفاظ الحرة بتبقى زي الطائر الميمون. انت فاهم كلامي؟
فاهم حاجة.
انت فاهم كلام ولا؟ ده كلام حلو. لأن اللغة صارت كائنا حيا في نفوس المفكرين بها. والعلم يصير حيا. هو العلم هو العلم. إنما حيوية عقل العالم بتكسب العلم حيوية. فيصير العلم نفسه حيا. يلا اقرأ.
لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوزة فيها من جهة الطبع.
شفت بقت ها أو الإيه؟
أو المركوزة.
هذا لنا ولنا التقطه. عيد لنا التقطه. المركوز فيها الطبع. المركوز فيها من جهة الطبع. يبقى كأنك أنت لما بتنقل المعنى من عقلي إلى حسي كأنك أنت لما تنقل المعنى من العقل إلى الحسي بتدخل النفس من جهة ما هو مركوز فيها. لأن المركوز في النفس هو المحسات. هو اقرأ كمل يا محمد.
لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام.
طيب دي عبارة عن قاعدة. دي عبارة عن إيه؟ عن قاعدة. ودي قاعدة مش معللة. حيدخل يعللها هو الآن. هو حيدخل إيه؟ يعني بس هو القاعدة. القاعدة هي إيه؟ هي إيه؟ العلم المستفاد من طريق الحواس أحكم في النفس من إيه؟
النظر
والاستدلال. من الإيه؟ من المستفاد بالنظر والاستدلال. ولاحظ أنك أنت ذكائك العلمي يجعلك تربط ما أنت فيه بالذي مضى. لأنه لما تكلم عن تقسيم التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل قال كلمة عجيبة جدا. قال إن الأصل هو التشبيه الصريح. لأن الاشتراك في وجه الشبه الحسي أسبق في الوجود من الاشتراك العقل. من الاشتراك في اللي هو القائم على التأول. القائم على إيه؟ القائم على التأول. أنت فاهم كلامي؟ وكأن الإنسان أول ما نطق بالتشبيهات الحسية وبعدين انتقل وارتقى إلى الأمور العقلية. هو هنا بيقول لك الكلام بس بشكل آخر. بيقول لك القاعدة أن العلم المستفادة بالحواس أثبت وأحكم من العلم المستفاد بطريق النظر والاستدلال. يلا ايه؟
يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام.
خد بالك يا ولد محمد، انت محمد ولا احمد؟
محمد.
خد بالك يا ولد محمد، لاحظ ان عبد القاهر معني عناية شديدة جدا جدا بتثبيت وترسيخ وتمكين المعاني في النفوس، وان حسن الاساليب انما يقاس بمقدار ما تمنحه هذه الاساليب لهذه المعاني بايه؟
بمقدار
ايه؟ كمان مره، بمقدار ايه؟ من التمكن في النفس والاستحكام فيها. فالاسلوب الاعلى هو الذي يجعل المعنى في النفس امكن، والدرس الاعلى هو الذي يجعل المعنى العلمي الذي تحدث به طلابك امكن. وكلما اقتربت من تمكين الشيء في النفس الانسانيه تكون قد افلحت. وكلما اقتربت يكون فلاحك ويكون همك ويكون سدادك. يلا تفهم كلام ولا لا؟ العلم المستفاد افضل من احكم في النفس الى اخره. ما هو انت، لا احنا بنقول بنتعلم الصنعه. ايه الصنعه؟ ان كل كلمه من كلام العالم تحلل وهتلاقي فيه غث زي بعضه، مع السلامه. انما لا تدع ما فيه نفيس، لا تدع نفيسه يضيع منك، لان فيه غثا. لا تدع نفيسه لان فيه غثا. زي مثلا يقول لك مثلا ان فلان الفلاني بيقول في كتابه كذا وكذا كذا، يا سيدي زي بعض، بس قال في كتابه كذا وكذا احسن. تفهم كلامي؟ فانت لا تخاطبوا الناس بغفلات العلماء حتى لا تصرفوا الناس عن العلم، وإنما خاطبوا الناس بسداد العلماء وصواب العلماء، وقولوا لهم غفر الله لكم بما قدمتم من صواب. ما مع إنك أنت مش عاوزين هم دعوتك، لأن الله وعدهم بأن من طلب الصواب وأخطأ فله أجر. ما هوش حتى يعني ما هوش ما هوش لا ما هوش لا شيء علي، ما هوش إيه؟
لا شيء علي،
لا ده مش لا شيء علي بس. يلا فكون الله جل وتقدس بيعطي المخطئ أجرا لأنه يعلم أنه قصد إلى الصواب ففاته، وإنت تيجي تشنع على من أخطأ وكأنه بيشتغل لحساب جهة، زي سعادتك ما بتشتغل لحساب جهة. تفهم كلامي؟ انت فهم كلامي ولا ما؟ أصدحنا بنسقط خسائسنا على علمائنا، بنسقط ايه؟ بس ودي المشكلة كلها. اقرأ يا محمد.
كما قالوا ليس الخبر كالمعاينة ولا ظن كاليقين.
واضح جدا، شفت كلمة ليس الخبر كالمعاينة وقعت هنا الموقع الرائع. ليس ليه
الخبر المعين
موقع رائع ليه يا احمد؟ لانه بتقول لي ان ليس الخبر كالمعين اللي يقولها العامه ده شيء، انما اللي بيقولها العالم في مقام احقاق المعاني وتثبيتها في النفوس لالباسها الصور الحسيه، وان المعاينه يعني الصور الحسيه، وان الخبر يعني الادله النظريه، ده كلام تاني. يلا يلا.
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأمر.
يعني انا عاوز اقول ايه يا اولاد؟ عاوز اقول ان ساعات الكلمه المبتذله بيجريها العالم في موقع بتصير فيه كلمه جليله جدا وجديده جدا ورائعه جدا، وكأن الموقع الرائع الذي وضعها العالم فيه كسبها شرفا ونبلا، وكأن الايه
الموضع الرائع الذي وضعها العالم.
والمتنيل بنيلة وادي عصام يجيب الكلمة العالية ويجريها مجرى سيء فتصيبها اللعنة ويجريها ايه فتصيب. تفهم كلامي؟ ولذلك العلم يحيا بحياة النفس التي تقدمه ويموت بموتها. لما تلاقي الطلاب محمد مثلا، محمد أستاذ نحو مثلا، بيشكو من النحو، لا يا محمد المشكلة مش مشكلة النحو، المشكلة مشكلتك انت يا محمد. انت فاهم كلامي؟ ها؟ الطلاب بيشكو، يا سيدي والله العلم ما هو المشكلة، المشكلة النفوس التي تقدم العلم وهكذا. فمن كلام والله، بل بالعكس، في أهل علم عندهم قدرة على أن يطرقوا النفس طرقات سحرية فتفتح أبوابها وتهش لهم، وفي ناس والعياذ بالله على خلاف ذلك. تبقى أنت رايح الدرس بشوق ورغبة، ثم تخرج منه مكتئبا، ويمكن تطلق العلم طلاقا بائنا لا رجعك له. تفهم كلامي؟ يلا.
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس، أعني الأنس من جهة الاستهكام والقوة.
طيب،
ودرب آخر من الأنس.
طبعا أنا لا أشبع من هذا الكلام حقيقة، لا أشبع من هذا الكلام حقيقة، لأنه كله بيفيدني. الشيء اللي أنا استخرجته الآن ولم أستخرجه قبل ذلك، هو أن تمكين المعنى في قلب السامع قيمة بلاغية. هو أن إيه؟
تمكين المعنى
قيمة بلاغية. فإذا كان الصور الحسية أكثر تمكينا لها فنعم فنعم. يلا.
ودرب آخر من الأنس، وهو ما يوجبه تقدم الإنس، كما قيل: ما الحب إلا للحبيب الأول.
ها شفت؟ طبعا خذ بالك، خذ بالك، هو ما الحب إلا ليه أول البيت إيه؟ أيوة، ما الحب إلا إيه؟ طبعا ده كلام جيد جدا، وكلام لطيف، وكلام مبتذل، بس عبد القاهر يعني نفس فيه نفسا آخر إيه؟
نفس آخر.
ونقله من حيز الغزل إلى حيز المعرفة العلمية. إلى إيه؟ إلى حيز إيه؟ ولاحظ إن دي مش شغل عبد القاهر لوحده. عبد القاهر سبق هذا البيت بالذات. أبو علي الفارسي لما كان بيتكلم عن تنازع العاملين على إذا أعملت الأول تعمل الأول لتقدمه، ها، وتعمل الثاني لقربه، فكان إذا جاء بشواهد أعمل فيها الأول وأعمل فيها الثاني عقب عليها بقوله: ما الحب إلا للحبيب الأول. تمام كلام. مين الحبيب الأول يا أستاذ محمد؟
العامل.
ما هوش حاجة تاني، خلاص الحبيب الأول ما عادتش مع صاحبة، إنما الحبيب الأول مين؟
العامل.
وبعدين لما يجيب بقت أمثلة كثيرة أعمل فيها الثاني، يعقب عليها بقوله: على أنها تعفو القلوم، وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. تفهم كلامي؟ فعجبت لهؤلاء الناس كيف يصيرون النحو غزلا. تفهم كلامي؟ ها؟ ده اللي حبب الناس للنحو، ده اللي حبب الناس ايه؟ لو انا قلت الدرس نحو حطفش الطلاب، انما ده جعل النحو شعرا، جعل الايه؟ لانه مالك ناصيته، مالك ناصية النحو، وما ومالك في قلبه عزمة على أن ينقل النحو إلى قلوب أبناء هذه اللغة، ومالك في قلبه عزمة على إيه؟ إلى أبناء هذه اللغة. فأعطي لله عطاء من لدنا علما، علمناه من لدنا علما، وهو هذا العلم اللدني هو. يلا.
ومعلوم أن العلم
الأول. أنتوا فاهمين كلامي؟ فأنا انبسطت جدا بحكاية تشغيل تحويل النحو الشعر دي. ها؟ تحويل النحو لإيه؟
نشع.
يلا.
ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والتباع.
أشوف شفت الفكرة التاريخية الرائعة التي يفتح فيها عبد القاهر طفولة المعرفة الإنسانية، أن العلم الأول بيقوله معلوم يعني لا شك، يعني لا منازعة، لا منازعة، إن طفولة المعرفة الإنسانية وقصة الإنسان مع المعرفة، قصة الإنسان مع العلم، السيرة الذاتية للنفس الإنسانية والمعرفة، أول شيء المعرفة الحسية، أول شيء المعرفة الحسية، وعاشت النفس مع هذه المعرفة الحسية زمنا حتى ألفت هذه المعرفة الحسية، وبقي هذا الإلف القديم حنينا في الطبع الإنساني. فلما ارتقى الإنسان وأراد أن يعرف المعرفة العقلية توسل بهذا الخل القديم، بهذا الحنين القديم اللي هو المعرفة الحسية، وألبس أفكاره العقلية أثوابا حتى تدخل على النفس دخول المأنوس، لأن النفس إذا رأت الحس حنت إلى إلفها الأول. عجيب، الناس بتفكر يا أخي، وأنا بقول لك يا أخي اللي بيفكر ربنا بيعطيه يا أخي، بس يكون صادق، يعني ما بيفكرش عشان يهز كتافه، ما بيفكرش عشان إيه يهز كتافه، إنما بيفكر عشان يفيد، يغص الشوك، غص الشوك ده خليه في، وانت في درسك افتكر غصن الشوك، غصن الشوك اللي هو بتاع ايه اللي هو ايه تخلى في الجنة، فانت تزيل وهكذا وهكذا. فانا لما اقرأت هذا الكلام ادهشني جدا جدا، بيقول ان قصة الانسان مع المعرفة رأسها بدايتها الخطوة الاولى فيها المعرفة الحواس. حتى الطفل، هو انت الطفل ده، الطفل بتقص طفولة الإنسانية على طفولة الولد ابنك وعلى طفولة ولدنا الصغيرين، معاش معي الولد هل يمكن الولد بتاع سنتين ثلاثة يخاطب خطابا عقليا؟ إنما كله إيه؟ حسي حسي حسي، وبعدين حبة في حبة يألف الحس. فلما يكبر ويشيب وتقدم له عقليا في ثوب حسي، يبقى انت رجعت به الى طفولته الاولى، يبقى انت شاعر يا مولاي ما دمت طفلا، انت ايه
شاعر يا مولاي
ما دمت ايه ما دمت تحدثني بلغه طفولتي الاولى، ما دمت تحدثني بلغه طفولتي. فده كلام في غايه الاهميه، وده اللي بقول لكم عليه، ضاع من البلاغة، ضاع من البلاغة. هذا بحث، مش هقول بحث فلسفي، ومش هقول ده، هذا 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 بحث في علاقة اللغة بالطبع الإنساني، وعلاقة الصور البيانية بالطبع الإنساني، مش الحكاية زيد أسد ورأيت أسدا في الحمام، والكلام اللي كره الناس في الأسد وفي الحمام، تفهم كلامي؟ ها؟ لا لا لا، شوف التحليل، شفت التحليل، شفت احنا عملنا ايه، شفت الجريمة اللي احنا ارتكبناها لما قلبنا ده كله الى اسد في الحمام، انت فاهم كلام ولا؟ انما ده تحليل بيعمل ايه، بيعمل الله، ده بيرجع بي انا خلاص، انا خلاص انتهى ننكسه في الخلق، انما بيرجع بي الى طفولة الاولى. وما أحسن الحنين إلى هذه الطفولة الأولى. وهكذا اللغة تناغي النفس الإنسانية بلحن قديم، اللغة إيه؟
تناغي النفس الإنسانية
بلحن قديم، حتى تفتح لها النوافذ، وحتى تفتح لها القلوب، وحتى تتساقط المعاني في هذه القلوب التي فتحت نوافذها لما سمعت لحنها الأول. فمن كلام الله، أنا فاهم، أنا متأكد أنكم ما بتفهموا شيء، بس أنا بأبدي ذمتي بين يدي الله. تفهم كلام ولا؟ بأبدي ذمتي بين، عشان ما تدخلش قبري وفي صدر الكلمة لا لا لم أقولها لكم، وأنت تحملوها كما تحملون غيرها. يلا اقرأ هذا محمد، الكلام ده رائع جدا، الكلام ده يؤكل بالفؤاد ويشرب، الكلام ده ايه؟ ايوه يؤكل بالايه؟
بالفؤاد.
ومعلوم ان العلم الاول اتى النفس اولا من طريق الحواس والطباع ثم من جهه النظر والرويه.
انا بصراحه الكلام ده اللي بيقول ايه يزيدك ايه؟ وجهه حسنا اذا لطيب الثاني كمان يزيد على طول التامل بهجه.
نعم
ها
يزيد على طول التامل بهجه
كان العيون الناظرات صياقل. شفت ازاي يزيد ايه
على طول التامل
بهجه العيون الناظرات مش بتعرف، لا ده بتجلي. خد بالك، خد بالك من معنى البيت الشعر الرائع اللي بيفتح لي باب التجديد. بيقول عين العالم الناظرة بتزيد الشيء ثقلا وتجلي جوهره وتزيل عنه الصدع وتزيل عنه ركام الزمان وتزيل عنه ركام الغفلة. فعيون أهل النظر من العلماء صيقل، صياقل جمع صيقل، والصيقل هو الذي به يسقل الشيء، والصيقل هو الذي به
يسقل الشيء.
جيد جدا جدا. يزيد على يا سلام يزيد
على طول التأمل.
هو هذا وده وصف كلام الله. ولكن الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يمنح كلام النبيين شيئا من عطائه، يمنح ايه؟ ثم يلحق العلماء بالنبيين، ثم ايه؟
يلحق العلماء.
فلا تعجبن اذا وجدت في كلام العلماء ما هو يزيد على طول التامل بهجه حتى كان الايه الناظرات سيقل. جيد جدا. العيون النظر يعني بيقول لك انت لما تبحث مساله انت طول نظرك فيها يزيل عنها الصدع ويزيل عنها الغبار ويزيل عنها غفله الزمان ويبرز جوهرها وكانها كلما نظرت فيها زدتها صقلا وتسقيفا وجودة وبيانا. هذه المعرفة، هذه الايه؟ اذا ما كانش انت عقلك بيعمل كده يا اخي روح، يا اخي روح زمر، يا اخي روح زمر، يا اخي احنا عندنا فرق الزمر احسن جدا جدا من فرق العلماء. وانا قلت للطلبة بتوعي في الازهر الاسبوع اللي فات بيت شعر للزمخشري كان بيقول فيه أرى الصناجة أرى الإيه الصناجة وليس لعالم أهو ده نفس الزمن بتاعه، ومع ذلك لم يسقط القلم من يده حتى مات. هو عارف أن القلم ده ملوش قيمة وإنما القيمة في الصناج، لأنه كان عنده رقصين زي الرقصين بتوعنا. ده البشرية ما انتهتش، لم تخلو من هذا. الدين لم يخلو من طوائف تعارضه من يوم أن نزل به جبريل. المجتمعات الإسلامية لم تخلو عن الإلحاد ولم تخلو كل هذه الأشياء. صراع الوجود قائم على هذا الصراع بين الحق والباطل. يلا اقرأ محمد أفندي. ها
ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والروية، فهو إذن أمس بها رحمة وأقوى لديها ذمما وأقدم لها صحبة.
شوف أمس بها رحما، شفت أمس بها رحما، يعني علاقة النسب. يعني شوف تاخذ بالك الرحم، الرحم التي عازت بالله بربها يوم خلق الله الخلق وقالت اني اعوذ بك من ايه من الخطيئة، فقال لها ايه ايوه اترضين بان اصل من وصلك وانا اعوذ نعم سمع اعوذ احس مع النفس امس بها رحما كانه ابوها وامها. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ الله غريب جدا جدا. فكأنك أنت لما تستخدم الأسلوب الحسي أنت بتجيب واسطة، أنت بتجيب إيه؟
واسطة
لنفسها، لهذه النفس التي تخاطبها. الواسطة دي بقت فيه رحم، خلاص ساعة ما هتشوفها انتهت المسألة، مش هتسألها من أين أتيت، لأنها أمس بها رحما هتفتح النوافذ، هتفتح النوافذ على الفور. تفهم كلامي؟ هذا هو. يلا ها.
وإذ نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل المحض
بمثله زي بعض. يلا زي بعض.
نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل
أيوة.
بالعقل المحض وبالفكرة في القلب إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع وعلى حد الضرورة، فأنت كمن يتوصل إليها للغريب بالحميد.
شفت الكلام، شفت الكلام شكله إيه؟ يتوصل إليها. مين اللي بتوصل ومين اللي واللي بتوصل والوسيله دي فين حتى؟ ده اللغه، ده التمثيل اللغه الحسيه
وسيله
بتتوسل للمعنى العقل. اللغه الحسيه تتوسل له عند هذه النفس وتذكره بالرحم الاول. تفهم كده؟ دايما تحليل كلام العلماء ليس اقل قيمه من تحليل كلام الشعراء. لا كلام في هذا لكن لان انا في احلل كلام العلماء بابحث عن فكره رائعه، وانا بحلل كلام الشعراء بابحث ايضا عن فكره رائعه. فانا في حالتين، تحليل كلام العلماء وتحليل كلام الشعراء، باحث في الزوايا عن الخبائث. باحث ايه
في الزوايا؟
وانت انسان يا سيدي ما دمت تبحث في الزوايا عن الخبائث، وانت انسان ما دمت ايه زوايا عن، لان الظاهر يعلمه الناس جميعا، أما بواطن الأشياء وما اختبأ في زواياها فهذا لا يخرجه للناس إلا أهل العلم وأهل النظر إلى آخره. فهم الكلام؟
نعم.
يلا.
فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم وللجديد الصحبة بالحبيب القديم، فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر، إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثلا، كمن يخبر عن شيء من وراء حجاب ثم يكشف عنه.
ده تاني، ده هو بيعطي أمثلة وصور طبيعي. ثم يكشف الحجاب، يعني أنت لما بتعبر عن المعنى غير ممثل ثم تأتي بالمثل، يبقى أنت بتكشف الحجاب، بتقرأ الوضع. تفهم كلامي؟ بتكشف ليه؟ أنا لقيت الحكاية دي ممثلة جدا جدا، وأنتوا كلكم بتعملوها. لما تدخل كده تقول لابنك الصغير أنا جبت لك إيه؟ حذر كده جبت لك إيه؟ يقول لك جبت لي كذا، تقول جبت لي كذا. لما يشتاق تجبر الإنترنت، يبقى وقعه في نفسي أفضل بكثير من الأخرى استغمرته. فهو نفس الكلام بتاع اللعب، يعني مناغات اللغة للنفس الإنسانية كمناغاتك لطفلك. يلا.
إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثله، كمن يخبر عن شيء من وراء الحجاب ثم يكشف عنه الحجاب ويقول ها هو ذا، فأبصر تجده على ما وصف.
نعم. كويس والله، كويس جدا جدا. بتاع إعلانات ده كان عبد الخير هنا بتاع إعلانات. ها هو ذا، ها انت فين كلامي؟ ابصره على ما وجدت. انت فين كلامي؟ حيعمل ايه الراجل اكثر من كذا يا خلق الله؟ ده من جميع الجهات بيعرفنا المسائل العلميه، انما ما فيش فايده سيد. يلا.
فان قلت ان الانس بالمشاهده بعد الصفه والخبر،
لا بس فين قلت ده خلاص كاف الله المنق ده بكفايه كده، خلينا للدرس القادم بقى. اللي عاوزين يسالوني يا بنات الله يرضى عنكم، انتوا تتوكلوا على الله لان البنات هيحضروا ويسالوا. ها يلا ها يلا ها.
يا ولد شريف انت